أحبتي الكرام، أحييكم من جديد أعزائنا، ومعنا الآن ضيفنا الكريم الدكتور رحيم كثير.
السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟
يا أهلا وسهلا، حياك الله دكتور رحيم. هناك من وذلك عداء وعنادا للإنجازات والمنجزات الكبيرة التي حققتها إيران الجمهورية الإسلامية، هناك من يقول بأنه الحديث عن التطورات العلمية هو مجرد دعاية ليس لها واقع، ما هو تعليق حضرتك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في إذاعة طهران العربية. فيما يتعلق بالسؤال، أن يعني التطورات العلمية الإيرانية كما أنا استمعت قبل قليل عن كلام حضرتك، أن يعني هو أمر واضح وأمر واقع في المنطقة وفي العالم كله، يعني ولأسباب كثيرة. لا شك أن التطورات العلمية للجمهورية الإسلامية هو يعني واقع وحقيقة سائدة على الأرض، ويعني السبب الأكبر هو الضغوط الغربية الكثيرة ضد التيارات العلمية وضد الأوساط العلمية في الجمهورية الإسلامية، والعقوبات الكثيرة التي مورست طوال هذه السنوات الطويلة على الجمهورية الإسلامية وعلى الجامعات الإيرانية وعلى العلماء. يعني كما شاهدنا الاغتيالات الكثيرة ضد العلماء النوويين والعلماء آخرين، يعني في علوم أخرى وفي مجالات أخرى، يعني عندما شاهدوا أن لا يمكنهم التحكم بالتيار بوتيرة سريعة علمية في الجمهورية الإسلامية، فلجأوا إلى الاغتيالات ضد العلماء الكبار، يعني الشهيد شهرياري والشهيد علي محمدي وهذا الشهيد
محسن فخري زادة، رضا نجات
وكثيرون كثيرون من العلماء الذين مارسوا ضدهم الاغتيالات والعقوبات ومنع السفر إلى المؤتمرات العلمية. كما يعني أنا أعرف شخصيا عند لدي تواصلات مع المجمع الدولي لأساتذة الجامعات المسلمين، يعني عندما نقيم بعلاقات مع أساتذة جامعيين في أنحاء العالم، يعني يؤيدون هذه القضية بأن الجمهورية الإسلامية تقدمت تقدما علميا بشكل جيد وبشكل بوتيرة سريعة، ولكن الغرب يتحفظ على هذه يعني التقدم، كما أشارت هيلاري كلينتون في كتابها الأخير الذي يعني عن تجاربها في فترة مسؤوليتها، قالت بأن في زمن الرئيس أحمد نجاد نحن شاهدنا أن الجمهورية الإسلامية تتقدم علميا بوتيرة سريعة وبوتيرة يعني كما هي أشارت بسرعة الكهرباء. فأردنا أن نوقف هذا التيار ونوقف الجمهورية الإسلامية بأساليب يعني طرق شتى، ومنها الاغتيالات، منها العقوبات، ومنها طرق أخرى.
دكتور رحيم، طيب أنا أشكرك على هذه المقدمة التي تفضلت بها. برأيك دكتور رحيم، بأنه ما هي ضرورة التوجه إلى الطاقة النووية في حين بأن خيرات الأرض من مصادر الطاقة متوفرة وأنعم الله بها على البلدان الإسلامية وعلى كل البلدان أيضا، لماذا كل هذا التوجه إلى الطاقة النووية؟
نعم، يعني كما أنا قرأت وطالعت كثيرا حول هذا الموضوع، بأن ما هو مدى يعني توفر هذه الخيرات التي أشرت إليها والنموذج البارز والأبرز لهذه الخيرات هو البترول. يعني هو متوفر في منطقة الشرق الأوسط، في الجمهورية الإسلامية، في العراق، في المملكة العربية السعودية، وفي دول مختلفة في المنطقة. فعند ذلك، وكما أن هذا السؤال وهذه الشبهة في الحقيقة يعني تقال في كثير من الأوساط وفي كثير من الجلسات التي نحضرها، بأن الجمهورية الإسلامية وكثير حتى للأسف من المفكرين من الجمهورية الإسلامية ومن الخارج يقولون يعني إيران لماذا تؤكد بهذه الدرجة على امتلاك الطاقة النووية في حين أنها تمتلك الكثير والمليارات من البراميل للبترول، فإنها لا تحتاج. كما أن قال ذلك قالت ذلك قبل سنين عدة المنظمة للطاقة النووية، فإنها إيران لا تحتاج. فالإجابة بسيطة جدا، يعني إذا كان هذا هو الاستدلال وكان هذا هو السبب، فإن الدول الأخرى أيضا لا تحتاج، الدول الغربية أيضا لا تحتاج، لأن لديها طاقات أخرى، لديها طاقات المتجددة. فلماذا هذا الإصرار
يستشكلون على إيران بهذا الموضوع؟
نعم يستشكلون على إيران، ولديهم الكثير من يعني الصواريخ، وكثير من الصواريخ النووية، ويعني خزانات مليئة من الصواريخ النووية، في حين أن الجمهورية الإسلامية تؤكد فقط يعني في حقها الطبيعي للطاقة السلمية النووية. وكما يقال العلماء في شأن الطاقة، أن الطاقة البترول هي تنتهي بعد حوالي 30 سنة، 40 سنة، يقال أنها 50 سنة، فهي تنتهي. فبعد ذلك ثم ماذا؟ ثم قد يبدأ حرب الطاقة.
نعم. فهذا بعد نظر يعني بالنسبة للقيادة الإيرانية. تنظر إلى أبعد. نعم
هكذا بعد النظر. فالطاقة النووية والطاقات المتجددة هي حقيقة مستقبلية يجب أن ننظر إليها ونهتم بها. والسبب الأكبر يعني نحن في الجمهورية الإسلامية نمتلك الاستقلال في الرأي وفي السياسات وفي الأمور العلمية، فلذلك لماذا هذا التدخل؟ يعني أنت جالسة في بيتك فتفعلين ما تشائين، لا يحق لأي شخص أن يدخل في بيتك ويقول أنت أفعل كذا ولا تفعلين كذا. هذا يعني يمس باستقلال يعني باستقلال البلاد بشكل يعني طبيعي. فلذلك الجمهورية الإسلامية تريد أن تمتلك الطاقة النووية السلمية، وهذا هو كما هي أشارت في عديد من الجلسات بأنه حقها الطبيعي.
أحسن. طبعا على فكرة إيران دائما كانت يعني تأكد ولحد الآن، وهذا ما سمعناه من كل المسؤولين ومن قيادة الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي دام ظله، بأنه كل هذا الإنتاجات التي وصلت إليه في الطاقة النووية يكون بشكل سلمي، يعني يستفاد منه بشكل سلمي وليس غير سلمي.
نعم هكذا يعني في عديد من المجالات، مجالات العلمية، مجالات الطاقة، يعني الطاقة النووية في الطب، في الزراعة، في يعني الأمور العلمية الكثيرة، يعني هناك يعني علوم جديدة دخلت الجمهورية الإسلامية فيها، يعني في حين أنهم الغربيون لا يظنون أن الجمهورية الإسلامية تمتلك هذه العلوم، كمثلا العلوم الجديدة التي هي يعني هي حاضرة وهي موجودة في الطاقات النووية. فإيران وصلت بأيدي يعني محلية إلى هذا، وهذا يعني له اعتبار كبير ويعني قيمة كبيرة، بأن الجمهورية الإسلامية بدون عون وبدون يعني أن تستورد هذه العلوم فهي حصلت إليها.
أحسنت دكتور رحيم. على فكرة أنا يعني حينما تحدثت عن قضية استخدام الطاقة النووية للقضايا السلمية، لأن في أحدى الكتب التاريخية قرأت بأن خلال 100 عام التي مضت، خلال هذه 100 سنة إيران دائما كانت هي معرضة للهجوم، ولا مرة هي تعرضت لإحدى الحدود. يعني تاريخ إيران حافل بهذا الموضوع، بأن خلال هذه 100 عام هي لم تتعرض إلى أي دولة، إن كانت من دول الجوار أو دول أخرى، هي التي كانت دائما معرضة من قبل بعض الدول، إن كان عسكريا أو حتى اقتصاديا،
وما زالت معرضة.
أحسنت.
حاليا معرضة، يعني هجمات سبرانية، هجمات إلكترونية، هجمات عبر المسيرات، يعني هذا هو أمر الواقع للجمهورية الإسلامية. إذا يعني الجمهورية الإسلامية طوال هذه السنوات 40 فهمت ووصلت إلى هذه النتيجة بأن يجب أن تكون قوية حتى لا تتعرض إلى هذه الهجمات، ولا تتعرض إلى المس بسيادة بلادها، وتكون قوية حتى لا يعني يعرض أحد من البلدان المهاجمة والبلدان المتطغرسة إلى يعني الهجوم إلى الجمهورية.
أحسن دكتور رحيم. يعني خلال في أقل من دقيقتين أنا أتمنى بأن جاوبنا على هذا السؤال بأنه ما هي العوامل التي ساهمت في تحقيق التطورات العلمية في إيران. أنا في بداية كلامي ذكرت بأن الإمام الخميني رحمة الله عليه ذكر بأن كل ما تكون التحريم أو الحظر يكون أشد على إيران أو أي بلد آخر فإن هذا الشيء يساعد هذه البلد أو هذه الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. هذه هي إحدى العوامل التي ساعدت الجمهورية الإسلامية للوصول إلى هذه المرحلة العلمية.
نعم هكذا. يعني الأسباب هي كثيرة متعددة جدا. نعم. في هذا يعني الوصول إلى هذا المستوى للتطورات العلمية، ولكن أنا أشير إلى العامل الرئيس والسبب الرئيس. نعم. يعني هناك أسباب كمثلا البرمجة والجهد العلمي، أوساط العلمية في الجمهورية الإسلامية والعلماء الذين تحجوا بأنفسهم في هذا المجالات، يعني كما أشرنا إلى أسماء بعضهم. ولكن أظن أن العامل الرئيس هو كما أشرت هو العقوبات، ويعني في رأسه هو اليأس من الخارج في استيراد هذه العلوم واستيراد هذه
على فكرة دكتور رحيم يقال بأن الحاجة أم الاختراع. يعني كل ما أنت تحرم الشخص من الإمكانيات فهو يسعى بشتى الطرق للوصول إلى ما يعني يريد وما يرام.
هكذا يعني أنا أشير أحسن. إلى يعني
لكن أنا مع كل هذا
وأشار إليها أحد الإخوة بأن في نهاية الحرب الباردة وعندما يعني بعد انهيار انهيار الاتحاد السوفيتي وجمهورياتها التي استقلت، فإحدى هذه الدول المستقلة للجمهوريات السوفيتية اقترحت إلى الجمهورية الإسلامية بيع ترساناتها الصاروخية الكثيرة والكبيرة والمتطورة آنذاك بأسعار منخفضة جدا. كما يعني معروف كان يقال يعني خذ ترسانة واحدة أو صاروخ واحد ونعطيك آخر مجانا. فعرضوا على الجمهورية الإسلامية، وعندما عرضوا هذا الاقتراح على المرشدة على السيد علي الخامنئي فرفضه رفضا تاما. قالوا له لماذا ترفض هذا الاقتراح الجيد، يعني تقريبا يطلع علينا مجانا هذه الترسانات وهذه الصواريخ في حين نحن نحتاج إليها وليس لدينا هذه الصواريخ الحساسة والدقيقة. قال إذا اشترينا منهم هذه الصواريخ ولو مجانا فنحن لم نمتلك التقنية لصنع هذه الصواريخ. فلذلك رفض وقال لا بأس، نحن يضغط علينا ولكن نصل إليها بأيدينا وبأيدي محلية، فنمتلك تقنيتها ونمتلك علومها ونتقدم في هذا المجال
إن شاء الله.
الحمد لله نرى نتيجة هذه السياسات الحكيمة التي اتخذها المرشد الأعلى والجمهورية الإسلامية، فنحن الآن نمتلك يعني تقنيات وعلوم ومجالات يعني حساسة جدا في كثير من المجالات العلمية والعسكرية والصناعية نتيجة هذه.
الحمد لله. شكرا جزيلا لك دكتور رحيم كثير، الباحث في شؤون المنطقة من طهران، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة.